www.awr.org. التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريع الحسين ومخرج الفترة نجيب بالاي، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي من قوات الأمن عدم اعتقال المنتمين إلى التيار الصدري لمجرد الانتماء، وجاء في بيان نشر على الموقع الألكتروني لرئيس الوزراء عشية الانطلاق المتوقعة لعملية أمنية في محافظة ميسان أن المالكي وجه بصفته القائد العام للقوات المسلحة قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بعدم اعتقال المنتمين إلى التيار الصدري لمجرد الانتماء بحسب تعبيره. إلى ذلك ذكرت مصادر أمنية عراقية أن عشرات المقاتلين سلموا الأربعاء أسلحتهم وأنفسهم للسلطات المختصة قبل بدء العملية الأمنية المقررة في ميسان ضد الخارجين عن القانون. وأعلن العميد سعد الحربية قائد الشرطة في العمارة قيام نحو 60 من عناصر الميليشيات من غير المطلوبين للقضاء بتسليم أنفسهم لقوات الأمن. من جهته ذكر العقيد مهدي الأسدي الناطق باسم شرطة العمارة أن عملية بشائر السلام ستبدأ منتصف ليل الأربعاء الخميس، موضحا أن القوات العراقية أكملت استعداداتها كافة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء أن وزير الخارجية هوشيار زيباري التقى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مكتبه في البيت الأبيض، وذلك في إطار سلسلة المقابلات التي يجريها مع كبار المسؤولين خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وأفادت الخارجية العراقية في بيان نشر على موقعها الألكتروني بأنه جرى البحث في موضوع المفاوضات جارية حاليا بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لعقد اتفاقية إطارية استراتيجية، إذ اتفق تشيني وزيباري على أهمية إنجازها قبل نهاية تموز. في عمان أعلن الأربعاء أن الحكومة الأردنية ستسلم العراق 2466 قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية العراقية خلال الأعوام الماضية، وتمت مصادرتها من قبل دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية أثناء محاولات لتهريبها عبر الأردن. نقل عن مصادر أمنية في تركيا أن 2000 من الجنود الأتراك شاركوا في عملية ضد الانفصاليين الكرد الأربعاء أسفرت عن مقتل 3 مسلحين في جنوب شرقي البلاد. وصرحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لرويترز بأن طائرات هليكوبتر مقاتلة دكت مواقع يشتبه أنها لحزب العمال الكردستاني في إقليم تونجلي، فيما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن 8 مسلحين استسلموا في محافظة شرنخ الجنوبية بالقرب من الحدود مع العراق. في نيودلهي قال الرئيس السوري الزائر بشار الأسد الأربعاء إن عددا من التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وبينها المحادثات غير المباشرة بين بلاده وإسرائيل واتفاق الدوحة تدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل المنطقة. هذا وقد أجرى الأسد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ووقع الطرفان 3 اتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. في باريس صرح مساعد بارز للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأربعاء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس السوري بشار الأسد قد يجتمعان على هامش قمة تضيفها العاصمة الفرنسية الشهر المقبل، ومن المنتظر وصول الزعيمين إلى باريس لحضور قمة لدول أوروبية ومن حوض البحر المتوسط يوم 13 من تموز المقبل. في بيروت ذكر مصدر سياسي لبناني الأربعاء أن حزب الله وإسرائيل يضعان اللمسات الأخيرة على تبادل الأسرى، ونقلت رويترز عن المصدر أن الاتفاق الذي توسط فيه مفاوض ألماني يقضي بأن يسلم حزب الله جنديين إسرائيليين أسرى في عام 2006 و4 سجناء لبنانيين ورفات نحو 10 من مقاتلي حزب بالله. أعلنت إسرائيل الأربعاء موافقتها على تهدئة توسطت مصر في التوصل إليها مع حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة. أخيرا وفي أفغانستان هاجمت مروحيات عسكرية وقوات مزودة بأسلحة خفيفة وثقيلة منطقة في جنوب البلاد الأربعاء، فيما شنت قوات أفغانية وقوات من حلف شمال الأطلسي هجوما ضد مئات من مقاتلي حركة طالبان الذين فر العديد منهم من سجن في الأسبوع الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية لساعة جديدة من بث إذاعة العراق الحرة، ومنها تقرير عن مؤتمر دولي طبي عقد في السليمانية، كما نقدم عرضا للصحف العراقية والمصرية ونتعرف على مخاطر استخدام المنشطات على صحة الشباب. ونلتقي سوية في ختام الساعة خلال الوقت المخصص لبرنامج أجيال لنتعرف على أوضاع المهندسين العراقيين من مختلف الأجيال. سيدتي وسادتي، عقد مجلس النواب جلسته اليوم الأربعاء حيث اتفق على تشكيل لجنة للتحقيق في قضية تهريب النفط الخام، وقرأت مشاريع قوانين منها قانون حظر الجمع بين وظيفتين حكوميتين والقراءة الثانية لمشروع قانون منع الاحتكار. ليث أحمد يطلعنا بتفاصيل أوفى عن هذه الجلسة.
استهل مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء بقراءة عدد من مشاريع القوانين، كان من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون حظر الجمع بين وظيفتين حكوميتين والمعاد من قبل لجنة الشكاوى. وقد أشار عضو اللجنة عبد الكريم العنزي إلى أن انتشار هذه الظاهرة في مختلف دوائر الدولة وما تنتج عنه من سلبيات كان وراء مقترح هذا القانون.
تنتشر هكذا ظاهرة كأحد أشكال الفساد الإداري التي تصيب بالضمير سير عمل الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات العامة وهيبة النظام السياسي، كما أنها تؤدي إلى اغتصاب فرص العمل من مستحقيها وإضاعة مقاعد عمل مهمة على حساب استحواذ الموظف لأكثر من فرصة وظيفية مقررة لغيره، مما يؤدي إلى تردي الخدمات العامة أو الإنتاج وإحداث خلل في توزيع الدخل.
وقد قررت هيئة رئاسة مجلس النواب إعادة مقترح القانون إلى لجنة الشكاوى لغرض الأخذ بآراء أعضاء مجلس النواب وإجراء التعديل، حيث كان من بين هذه الاعتراضات هو وجود نص قانون يخص هذا الشأن معمول به حاليا في دوائر الدولة. من جهة أخرى تمت القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية، وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار. وبهذا الصدد قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب مقترحا لدمج مشروع هذا القانون مع مشروع قانون حماية المستهلك بحسب رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي.
تقترح اللجنة أن يتم توحيد مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار على أن يتكون من 8 فصول إضافة إلى الأسباب الموجبة. 2 فقط من هذه الفصول تتضمن بعض الخصوصيات، أما الفصول 6 المتبقية والأسباب الموجبة فهي متناظرة نسبيا من حيث المضمون، وبالتالي يمكن توحيد موادها.
وعن أهمية مشروع هذا القانون أوضح عضو اللجنة الاقتصادية محمد ناجي:
الاحتكار هو عملية تضر بالاقتصاد حتى وإن كان رأس مالي، يحظر الاحتكار لأنه يضر بالمواطن بشكل أساسي. لذلك احنا في مجلس النواب وخاصة من خلال اللجنة الاقتصادية نود أن نضع قانون يمنع الاحتكار لحماية المستهلك، ومن هنا جاء التشابه بين منع الاحتكار وتقوية المنافسة. يعني أنت افسح المجال للتجار ولأصحاب رؤوس الأموال أن يتنافسوا، لكن هذا لا يعني أنهم يحتكرون هذه المادة مما يسبب ضرر مباشر للمواطن. في نفس الوقت أكو قانون حماية المستهلك فيه نصوص مشابهة إلى هذا القانون، لذلك كان الرأي أنه يندمج في قانون واحد. برأينا ربما أكو اختلاف، لكن الجمع أيضا يكون يعني أكو هناك نصوص ممكن الجمع بيناتهم.
وفي سياق منفصل شكل مجلس النواب العراقي لجنة لغرض التحقيق في قضايا تهريب النفط، وعن أسباب تشكيل هذه اللجنة والأطراف التي ستشترك فيها أوضح النائب سليم عبدالله جبوري:
أثيرت إشكالية الاتهامات المتبادلة في تهريب النفط، ومن المهم جدا أن يحسم هذا الملف بلجنة تحقيقية تم تشكيلها هذا اليوم.
ما طبيعة هذه اللجنة؟ من هم أعضائها؟ وكيف ستمارس عملها؟ هل كانت هناك أيضا دعوة سابقة لاستضافة وزراء النفط السابقين؟ يعني تفاصيل
عنها. لم توضع لحد الآن آلية عملها، سوى أن اللجنة تتشكل من لجنة الأمن والدفاع ومن لجنة النفط والغاز ومن اللجنة القانونية أو الشكاوى، وسيتم تحديد أشخاصها وهم سيضعون آلية وطريقة الحل والتوصيات التي يمكن أن يتقدم بها.
الجبوري أكد أن المجلس ناقش أيضا تلكؤ وزارة المالية في تطبيق قانون سلم الرواتب الوظيفية الذي أقر في وقت سابق، مشيرا إلى احتمالية استضافة وزير المالية أو من يمثله للوقوف على هذا التأخير.
المشكلة أن هناك تعليمات صدرت من وزارة المالية تعيق هذا الأمر بطريقة تفرغ زيادة الرواتب من محتواها الحقيقي ولا تجعل للموظف النصيب الذي كنا نطمح أن يصل إليه من مردود مادي. نتوقع أن الأيام القادمة قد يستضاف فيها سيد وزير المالية أو من يمثل الوزارة حتى يتحدث عن هذا الموضوع الخطير.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت الهيئة الطبية الدولية ومنظمة أمريكية تدعى التحالف الطبي الدولي من أجل العراق مؤتمرا في السليمانية تحت عنوان من أجل النهوض بالواقع الصحي في العراق. وشارك في المؤتمر عدد من الأطباء العراقيين المغتربين للتحاور حول بعض الأمراض التي بدأت بالانتشار مؤخرا في إقليم كردستان، ومنها أمراض الجهاز الهضمي. الحاضرون من أطباء وأساتذة جامعات وباحثين أشادوا بمستوى المؤتمر الذي يعد الرابع من نوعه في عموم العراق، وقد خصص جزء من فعالياته لمناقشة انتشار مرض سرطان المعدة والأمعاء. أحمد الزبيدي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من السليمانية.
يعاني الواقع الصحي في العراق من تراجع كبير خاصة في السنوات العشر الأخيرة، مما سبب ترديا في الخدمات التي يقدمها هذا القطاع المهم للمواطنين، وهذا ما دفع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية منها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة أمريكية تدعى التحالف الطبي الدولي من أجل العراق، والتي تضم أيضا عددا من الأطباء العراقيين المغتربين في أمريكا، دفعتهم إلى عقد مؤتمرات يتم من خلالها استضافة عدد من الباحثين وأساتذة جامعات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للتباحث في آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجالات الطب. وكان آخر هذه المؤتمرات هو المؤتمر الذي عقد صباح يوم الأربعاء في مدينة السليمانية تحت شعار من أجل النهوض بالواقع الصحي في العراق، للتناقش حول بعض الأمراض التي بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة وخصوصا في إقليم كردستان العراق، ومنها أمراض الجهاز الهضمي. وزير الصحة في إقليم كردستان العراق الدكتور زريان عثمان الذي أشرف على المؤتمر أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الواقع الصحي في العراق يعاني من مشكلات باتت مزمنة، لكن هذا لا يعني وجود بعض المحاولات التي تسعى بالنهوض به مرة أخرى، وعقد هكذا مؤتمرات يدخل ضمن تلك المحاولات.
النظام الصحي والخدمات الصحية في العراق ليست بالحالة المرضية، ولسبب بسيط، لأنه ليست بمستوى طموحي أنا شخصيا. نحن لنا نظرة وطموح لتحسين الوضع الصحي أكثر بكثير مما هو موجود حاليا، ولكن تعلمون أن الوضع الأمني في العراق ومعاناه العراق في السابق ضمن إقليم كردستان من الحروب المتتالية والإهمال الشديد وقلة الميزانية للخدمات الصحية سبب بدء
في تدهور الوضع الصحي في العراق بعد أن كانت من أحسن خدمات الصحية في المنطقة في السبعينات، وهذا التدهور استمر إلى السنين الأخيرة. الآن بدأ المرحلة العكسية وبدأ تحسن في الوضع الصحي، نأمل أن يأخذ في التحسن في السنين القليلة القادمة ليصل إلى مستوياتها السابقة، وعلى الأقل أن تكون في مستوى دول الجوار.
الحاضرون شهدوا مستوى هذا المؤتمر الذي يعد هو الرابع من نوعه في عموم العراق، والذي خصص جزءا من فعالياته لمناقشة مرض سرطان المعدة والأمعاء. أحد أبرز المشاركين في المؤتمر وهو البروفيسور أنور شيخة، اختصاص أمراض الدم وأمراض السرطان، أكد على أن الواقع الصحي العراقي بحاجة ماسة لهكذا مؤتمرات التي من شأنها أن تديم التواصل بين أصحاب الاختصاص في العراق وبين ما توصل إليه العلم الحديث وعموم المجالات الطبية.
فبدون البحوث العلمية وبدون الاجتماعات العلمية الواقع الطبي ما يتغير، يعني هنا راح نتبادل وجهات النظر، إن شاء الله هذا يعني فعل إيجابي على مستقبل الطب في العراق إن شاء الله.
إذا أردنا أن نضع سقف زمني لتطور الصحي في العراق برأيكم، يعني متى بالإمكان أن نقول أن العراق متطور صحيا؟
إذا كنا أول بلد عربي في الشرق الأوسط، يعني لما كنا طالب في كلية طب بغداد يعني كنا نفتخر أنه عندنا أحسن طب في الشرق الأوسط، يعني الآن أحسن 10 مرات من السنة السابقة، وإن شاء الله راح نرجع مجد الطب في العراق، وإن شاء الله راح نوصل إلى الطريق اللي إحنا نعملها.
أما مدير الطب العدي في مدينة السليمانية الدكتور برزان محمد علي، فقد جاء رأيه مطابقا لآراء عدد كبير من الحاضرين، إذ أكد أن هذا المؤتمر الذي يناقش بعض الأمراض السرطانية التي انتشرت في إقليم كردستان مؤخرا يجعل من السهل تشخيص الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الأمراض.
أكو حالات بالإقليم كردستان حالات السرطان المعدة، فمن خلال هذا المؤتمر نستطيع أن نوصل لنقاط أو نحدد ما هي أسباب لتلك الأمراض اللي موجودة بالكردستان.
يذكر أن الواقع الصحي في إقليم كردستان ليس أفضل حالا من الواقع الصحي في عموم العراق، إذ يعاني أيضا من مشكلات تقف أمام تقدم هذا القطاع المهم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
عفيف اسكندر تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Thank you.
أرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحف العراقية.
صحف بغداد ليوم الأربعاء اهتمت بالحديث عن العملية الأمنية بشائر السلام، لتقول إن قوات الأمن والشرطة والجيش قد أحكمت سيطرتها على منافذ مدينة العمارة، فيما تناولت صحف أخرى موقف الحكومة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مشيرة أيضا إلى السجالات التي شهدتها أروقة مجلس النواب حول الموضوع يوم الثلاثاء. من جانب آخر، لا زال الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن يتصدر عناوين صحف أخرى، فأوردت صحيفة المدى المستقلة ما كشف عنه مصدر حكومي مطلع من أن المسودة المعدلة للاتفاقية قدمت للمناقشة من قبل الحكومتين العراقية والأمريكية، فيما أكد رئيس الوزراء أن المفاوضات لا تزال جارية. وأضاف المصدر في حديثه للصحيفة أن المسودة التي قدمت أزالت العديد من المطالب الأمريكية التي قدمت في المسودة السابقة، مشيرا إلى أن الجانب العراقي متمسك بالمطالب التي قدمها إلى الجانب الأمريكي لكون بعض بنود الاتفاقية تمس السيادة العراقية، وبحسب صحيفة المدى. وعلى صعيد آخر، يرى مراقبون أن إجراءات السيد مقتدى الصدر الأخيرة تدل على أنه يريد تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مع الحكومة العراقية. وعرضت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان ما أشار إليه بيتر هارلينغ من المجموعة الدولية للأزمات والخبير في الشؤون السياسية لشيعة العراق، ما أشار إليه من أن الصدر قد وقع تحت ضغط هائل من قادة جيش المهدي للرد بقوة على هجمات الحكومة التي يقودها الشيعة، والتي ينظر إليها بعضهم على أنها محاولة لإضعاف التيار الصدري قبل الانتخابات المحلية التي تجري في الأول من تشرين الأول. ومن الزمان نتحول إلى الاتحاد، الصحيفة التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ يخبرنا عمران العبيدي أن ظاهرة انشطار الكتل والانسحابات هي الظاهرة الأكثر بروزا على الساحة السياسية العراقية منذ ولادة الكتل والتحالفات السياسية قبل الانتخابات البرلمانية السابقة. ليشير الكاتب إلى أن الانشطار هذا يؤكد أن التحالفات تلك مبنية على محاولة الدفاع عن وجود معين، فحينما انتهت الانتخابات وبدأ العمل الفعلي على الأرض ظهر اختلاف الرؤية لكيفية التعامل مع الحالة السياسية العراقية على أرض الواقع. ويقول العبيدي إن البعض قد يجد أن حالة الانشطار والاختلاف السياسي هي ضرورة من ضرورات الحراك السياسي، وهذا صحيح، لكن على ما يبدو أن الانشطارات تلك لا تؤكد هذه الرؤية ولا تصب في هذا المجرى الذي هو ضروري لكل عملية ديمقراطية. والكلام لعمران العبيدي في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
نقلت صحيفة الأهرام عن باراك أوباما المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تسعى لإقامة قواعد دائمة في العراق، وأشار المرشح الديمقراطي لأنه أكد خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ضرورة بدء سحب القوات الأمريكية من العراق وتطلعه للاجتماع به في بغداد قبيل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وأعرب باراك عن تشجيعه ودعمه للعراق بسبب التراجع الملحوظ في أعمال العنف، وأكد أنه في حال انتخابه كرئيس للولايات المتحدة فإن إدارته ستعمل على التأكد من استمرار التقدم الذي تم إحرازه في العراق مع الحرص على عدم التصرف باندفاع. ونقلت الصحيفة المصرية في الوقت نفسه عن بيان لوزارة الخارجية العراقية أن زيباري الموجود حاليا في واشنطن أكد خلال اتصال هاتفي مع أوباما أن الحكومة العراقية تحترم رأي الناخب الأمريكي وحريته في اختيار إدارته القادمة، وأنها ليست طرفا في الحملة الانتخابية. وعلى صعيد آخر، تتابع الصحف المصرية العملية الأمنية التي تنوي القوات العراقية القيام بها في مدينة العمارة، وتقول صحيفة الأخبار إن قوات الأمن العراقية أحكمت سيطرتها على مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان جنوب العراق، ودعت ميليشيا جيش المهدي لتسليم أسلحتها الثقيلة قبل انقضاء مهلة حددتها الحكومة لتنفيذ حملة أمنية. واعتبرت الصحيفة المصرية أن استعراض قوى في العمارة وهي معقل لميليشيا جيش المهدي وأحدث مرحلة في حملة الحكومة لبسط سيطرتها على المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الميليشيا الشيعية أو الجماعات السنية المسلحة. وذكرت الأخبار أن رئيس الوزراء العراقي منح القوات الأمنية الضوء الأخضر لتنفيذ عملياتها في العمارة اعتبارا من الخميس، مشيرة إلى مهلة الملك لمن وصفهم بالخارجين على القانون في العمارة وسائر أنحاء محافظة ميسان الجنوبية حتى الأربعاء للاستسلام وتسليم أسلحتهم. أخيرا، تبرز الصحف المصرية إعلان وزارة المهجرين والمهاجرين في العراق عودة 6000 عائلة نازحة إلى مناطق سكنها الأصلية في محافظة بغداد بعد نزوحها فرارا من التفجيرات وأعمال العنف. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.